ينبغي أن يحرم من ذي الحليفة. إذا اشترط الحاج ثم طرأ عليه طارئ لابس المخيط ثم كان بإمكانه أن يتم مناسك الحج فماذا عليه؟ يرجع فيحرم ويكمل حجه ولا شيء عليه إن شاء الله. الحاج المفرد إذا وصل إلى مكة هل يجوز له أن يأتي بعمرة مع أنه غير ميسر له الذبح؟ وهل في قول جابر لسنا ننوي الحج لسنا نعرف الحج دليل على تغيير النية؟ من نوى الحج مفردا ثم وصل مكة قبل الثامن فتمكن من أداء العمرة فيحج متمتعا يأتي بعمرة ويتحلل منها، فإن لم يستطع أن يذبح فكما ذكرنا وقررنا من الصيام 3 في الحج و7 إذا رجع. وتغيير النية في الحج أمر لا حرج فيه والحمد لله. قول بسم الله الله أكبر هل يكون في كل شوط؟ نعم، في كل شوط يقول الحاج بسم الله الله أكبر، في كل رمي يقول الحاج الله أكبر، كل حصاة مع كل حصاة. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطواف والسعي والرمي هذا كله من أجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. كيف يفعل المحرم مع البرد؟ قلنا يلبس، يضع عباءة، يضع إحرام، لكن لا يدخل يده في الأكمام، أكمام العباءة، يلف نفسه بأي شيء. الله أعلم حيث يجعل رسالته. مكة يقولون كما يقولون بالتعبير المتحضر اليوم، يقول هي سنتر، هي مركز العالم اليوم. وجو مكة جاف بين الجبال، وإذا جاء مرض في مكة فلا يقبل العدوى، لا يقبل العدوى، جو مكة لا ينقل المرض، العدوى لا تنتشر. الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه. وحججنا العام الماضي والذي قبله، وإن شعر الحاج ببرد يشعر ببرد يسير مقدور على تحمله وليس كبرد بلادنا. مع ذلك لو احتاج أن يرد البرد بأي تدبير وقائي فلا حرج. لو مرض الحاج وبقي عليه من أعمال اليوم العاشر الرمي ولم يرمي، وكذلك لم يرمي في اليوم الثاني، يعني أول أيام ثاني أيام العيد أول أيام التشريق، ثم عوفي في اليوم الثالث، ماذا يفعل؟ حاج حج، ففعل كل شيء في اليوم العاشر، فعل كل شيء إلا الرمي، وبقي مريض وبقي في منى، ففي اليوم الأول من أيام التشريق الثاني من أيام العيد فاته إيش؟ فاته الرمي أيضا. ذكرت لكم أنه يجوز الجمع في الرمي، جمع يومين بيوم، رخص النبي للرعاة أن يرموا وأن يجمعوا بين أن يرموا اليومين بيوم، وكذا لعمه العباس لأنه كان على سقاية الحجيج. ف فهذا المريض يلحق بهم. عوفي في اليوم الثالث، نقول له اذهب إلى جمرة العقبة الكبرى، فرمي عن اليوم العاشر، ثم ارجع إلى الصغرى فرمي عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الذي أنت فيه الثاني عشر أو الثالث عشر إذا بقي المرض، فيرمي الصغرى عن يومين، ثم الوسطى عن يومين، ثم الكبرى عن يومين. فإن قال بقي مريضا ولم يتمكن، يوكل من يرمي عنه ويخبر الوكيل أن يبدأ فيرمي العقبة الكبرى، لأنه في اليوم العاشر لا يوجد إلا رمي العقبة الكبرى فقط، فيرمي الكبرى عنه، ثم بعد ذلك يرجع فيرمي الصغرى عن يومين أو ثلاثة، ثم الكبرى عن يومين أو ثلاثة، ثم الوسطى عن يومين أو ثلاثة، ثم الكبرى عن يومين أو ثلاثة. لكن هل أجر الذي يرمي كأجر أجر الوكيل كأجر الذي يرمي؟ لا، الوكيل يرمي عنه ثم يبقى يدعي لنفسه، وذاك فاته الدعاء. وقلنا بعد الصغرى يواجهها فيرميها، ثم يقابل ويواجه الوسطى ويرميها، وقبل ذلك يدعو. من السنة كل رمي يعقبه رمي يكون عنده دعاء، الصغرى بعدها وسطى رمي في دعاء، بعد الوسطى يأخذ الشمال يدعو، وكانوا يدعون بمقدار البقرة. إيش وراء الحاج؟ بعض الناس يقول كيف أدعو بمقدار البقرة؟ إيش وراك أنت من إيش تعمل؟ ما الذي يمنعك تذهب قبل المغرب أو بعد العصر وترجع بعد العشاء، تصلي المغرب وترمي وتبقى إلى منتصف الليل؟ ماذا وراءك؟ تدعو، لماذا تبخل على نفسك بالدعاء؟ ارمي الصغرى وادعو واطلب الدعاء، ثم الوسطى وادعو، أما الكبرى فلا دعاء بعدها، فالرمي الذي بعده رمي فيه دعاء، وأما الذي ليس بعده رمي فلا دعاء فيه. الذي لم يطف بالبيت إلا بعد مغيب الشمس من اليوم العاشر يرجع محرما، إلى متى يبقى محرما؟ هنالك حديث صحيح لم يقل به جل الفقهاء، لم يقل به من السابقين إلا عروة بن الزبير، وصححه ابن القيم وقال به وشهره شيخنا رحمه الله. والحديث: إذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بالبيت فقد عدتم حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا به. ولذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: الذي لم يتمكن من الطواف وقد دخل عليه المساء، أذن عليه المغرب يوم العاشر، يجب عليه أن يتجرد من ملابسه من المخيط ويرجع يلبس الإحرام. متى يرجع فيلبس المخيط؟ بعد الطواف بالبيت، بمجرد أن يفرغ من الطواف بالبيت يرجع ويلبس ملابس الإحرام، والله تعالى أعلم. ما هو أدنى عدد طواف التطوع؟ أقل عدد طواف التطوع 7 أشواط، بكل أسبوع ركعتان. سمعت أن ستار الكعبة عندما يبدل يوزع الستار القديم على حفظة القرآن وطلبة العلم، ما أدري. ما هو أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر الأسود؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يشير إليه، وثبت عنه أنه كان يسجد عليه ويقبله، وثبت عنه أنه كان يمسه بمحجن بين يديه بيده معه محجن يمسه بالمحجن مثل عصا. وفي هذا التنويع إشارة إلى ما يسر له لك إفعال. يوجد بعض الناس يغسلون الأرض بماء زمزم، فهل هذا إهانة وانتقاص للماء؟ لا، يجوز أن تغسل بماء زمزم الأرض ويجوز أن تستنجي بماء زمزم، فهي حل وبل كما كان يقول العباس، ويجوز أن تتوضأ بماء زمزم، الحمد لله. كيف نوفق بأن الذي يضرب زوجته ضرب غير مبرر فماتت، وبين النار بين يدي المصلي إن منعته فضربته في صدره فمات، فالأول عليه دية والثاني ليس عليه دية مع أن الاثنين أقر الشارع ضربهما؟ هذا من ضمن فوائد حديث جابر فيما ذكرنا، حق الصلاة حق لله فلا دية عليك، والضرب الزوجة حق لك، فإن ماتت وضربتها غير ضربا غير مبرح فهذا حق للعبد فعليك الدية. فضيلة الشيخ، سأحج هذا العام أنا وأمي إن شاء الله، وأمي امرأة كبيرة، هل لي أن أغادر معها بعد مضي ثلثي الليل؟ لا حرج كما ذكرنا، أنت تبع لوالدتك، والشرع يأمر بالسير مع الأضعف، تسير مع الأضعف ولا حرج إن شاء الله. إذا أراد أن يرمي عن يومين، هل يبدأ بالصغرى فيرميها 14 حصاة وكذلك الوسطى وكذلك الكبرى؟ نعم. إذا أردت أن ترمي عن يومين لا يلزمك في اليوم الأول ترمي الصغرى والوسطى والكبرى سبعا 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 ثم ترجع فترمي الصغرى والوسطى والكبرى سبعا سبعا، فلك أن ترمي السبعة في اليوم الأول الصغرى 14 ثم ترمي الوسطى 14 ثم ترمي الكبرى 14، كما لو كلت عن 5 نسوة أو عن 4 وأنت الخامس فترمي 35 حصاة صغرى ثم تتحول للوسطى 35 حصاة ثم الكبرى 35 حصاة، لا يلزم ترمي عن نفسك سبعا 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 ثم ترجع ترمي عن الأولى سبعا 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 ثم عن الثانية سبعا 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 وهكذا، لا يلزم، ولكن لك أن ترمي، لكن لا يجوز تمسك 35 ترميهم مرة واحدة، هذه رمية واحدة، لو مسكت 35 حصاة فرميتهم مرة واحدة هذه رمية، ولو وصلت 35 الحوض لابد الرمي مع كل رمية تكبيرة، مع كل ما رمي تقول الله أكبر. طب رجل رمي ونسي أن يكبر، تكبير سنة، التكبير سنة. طب رميت وبعض الحصى ما دخل الحوض لابد أن تعيد. طب رميت وضرب الشاخص ورجع خارج الحوض، الأحسن أن تعيد، لكن لا يجب في نظري والله أعلم. هل يجوز لمن فخذاه متقاربتين جدا متلاصقتين بشدة وجلده حساس لا يستطيع أن يتحمل بدون حاجز، وإذا مشى تسلخت والتهب جلده ولا يستطيع أن يكمل المسير، هل يجوز له أن يلبس السروال في الحج والعمرة، أن يلبس السروال الطويل؟ يجب على من كان هذا حاله أن يعمل جميع التدابير التي تقيه من عدم إمكانية السير، لا حرج لو وضع بين الأفخاذ بعض البراهم وبعض الأشياء التي تمنع تسلخ الجلد، وهذا اليوم موجود في الصيدليات وسهل جدا، فإذا فعل هذا وأجزاءه فلا يجوز له شرعا أبدا أن يلبس السروال، فإن فعل ولا يصلح معه الحال إلا أن يلبس أو يجلس ولا يمكن أن يتحرك ولا أن يمشي بالتسلخ الشديد، فأرجو أن يكون هذا في عداد من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد أي الإحرام رداء الإزار فليلبس السراويل، فهذا ما وجد ليس وجودا حسيا، لأن الله يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، العلماء يقولون إذا وجد الماء الوجود الحسي ولكن الاستخدام يترتب عليه ضرر مرض فيجوز التيمم، وهذه مأخوذة من ملحظ أصولي دقيق. قالوا الضمير في تجد نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم بمعنى أن جميع حالات عدم الوجود سواء كانت مادية أم غير مادية يشملها عموم الآية، وأرجو أن يكون الحديث كذلك. فإذا اتخذ هذا الرجل جميع الإجراءات التدبيرية فبقي في مرضه ولا يمكن له أن يؤدي شعائر حجه إلا أن يلبس المخيطة أو أن يلبس الحذاء مثلا ولا يمكن إلا هذا، فأرجو أن يكون هذا في حدود المعفو عنه إن شاء الله تعالى. هل يجوز المسلم أن يضحي عن جده الميت؟ لا، الميت ليس له ضحية. العجب في الناس، هم أحياء لا يضحون، ولما يموتون يبحثون عن الأعمال الصالحة لهم، أمرهم عجيب غريب، لا يصلي لا يحج لا يضحي، لما يموت نبدأ نبحث عن الأضحية، نبحث عن الحج، نبحث عن الصلاة، إيش هذا؟ هذا خذول من الله، هذا خذول. لا، ليس تفريط من الله عز وجل. احرص على حياتك، احرص على الطاعات وأنت حي، لا تركن إلى غيرك، لا تركن إلى ولد ولا إلى أحد، أنت أكثر الطاعات. لا تقول أنا لا أحج وأموت يحج عني أولادي صالحين، أولادك يحزنون عليك يوم يومين ثلاثة ثم ينسوك كغيرك من البشر، لست أنت وحيدا. أحرص الناس على دفنك والعجلة في دفنك أحب الناس إليك، لا تركن لأحد، أنت أكثر من الطاعات، ادخر وأكثر من التصدق وأكثر من الخيرات، لا تركن لأحد. فالميت لا يضحى عنه، على كل أهل بيت أضحية، والأضحية عن أهل البيت الواحد تجزئ عنهم أحيانا وأمواتا، أما أن يخص الميت بالأضحية فلا. هل يجوز لمن هو في الأردن أن يحج مفردا؟ ويجوز لمن في مصر أن يحج مفردا في حالات معينة ليس لأنه من الأردن، فإذا ضاق الوقت ولم يستطع الوصول إلى مكة إلا يوم عرفة مثلا فهذا لا يمكنه أبدا إلا أن يحج مفردا، فيذهب لعرفة مباشرة ولا يذهب لمكة ليطوف بالبيت. أما من تمكن من الطواف بالبيت ووصل مكة المكرمة قبل الثامن من قبل التروية أو في يوم الثامن فاستطيع أن يأخذ العمرة ثم يرتاح ويتمتع ولو تمتعا حكميا، لا يلزم التمتع أن يكون حقيقيا. كثير من الحجيج يحجون دون النساء، نساء ليسوا معهم، هؤلاء كيف يتمتعون؟ تمتعا حكميا وليس تمتعا حقيقيا. فمتى استطاع أن يتحلل بعد العمرة ولو ساعات ثم يرجع فيلبس ملابس الإحرام، فهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قرن الحج مع العمرة ولم يسق الهدي أمره أن يتحلل. فالتحلل والتمتع، حج التمتع هو أحب أنواع الحج لله سبحانه وتعالى. هل يأخذ الحاج المرافق للضعفة وهو بصحة جيدة بالرخص؟ بمعنى أنه سيضطر للذهاب مع الضعفة، فهل يجب عليه أن يعود؟ لا، إذا كان معك ضعفة ثم مشيت أنتم لمزدلفة وذهبت إلى بعد ثلثي الليل إذا أوصلتهم لا يجب عليك أن ترجع مرة أخرى إلى مزدلفة وتميت في مزدلفة، فقد ترجع إلى مزدلفة فتصل قبل الفجر بعد الفجر، فإذا دفعت مع الضعفة حكمك حكمهم، حكمك حكمهم ولا حرج ولله الحمد لله. الذي لا يبيت في مزدلفة ويعمل في ذبح الأغنام علما أن عليه شرط جزائي ماذا يفعل؟ إن لم تكن من الضعفة وإن كنت تعمل خذ غفوة زائدة حتى الفجر ثم اذهب من الفجر إلى المسلخ مباشرة، وراحتك هذه لصالح عملك نومك هذا وبقاؤك لصالح عملك، لكن لن تذبح إلا بعد الفجر، فهم لا يحتاجونك إلا بعد الفجر. ولذا أنت ابق في مزدلفة ونم في مزدلفة، ولا تلتفت لشيء ولا تلتفت لأحد، ولا طاع إلا بالمعروف، وبعد ذلك تنتقل إلى المسلخ مباشرة وتعمل عمل من ترك المبيت في مزدلفة وبقي مترددا كيف ذهب وقته دون أن يريح بدنه. فأنت كسبت خيرين، خير لمصلحة العمل وخير في السنة، إصابة السنة في المبيت، وخير في أداء الواجب في البقاء في مزدلفة إلى الفجر. رجل عامي، هذا ليس في الحج، ذهب إلى بيت درزي فأدركت الرجل الصلاة فلم يستطع إلى أن يصلي في بيت هذا الدرزي، فهل صلاته صحيحة في هذا البيت علما أنه إن لم يصلي فاتته الصلاة؟ في البخاري سئل ابن عباس هل يجوز الصلاة في الكنيسة، فقال إذا لم يكن في الكنيسة تصاليب يجوز الصلاة فيها ولا حرج. أيضا أسئلة بعيدة عن الحج، لباس الإحرام هل يشترط فيه لون معين؟ لا، لا يشترط، لكن استفدنا مما جرى بين علي وفاطمة لما جاء لليمن، فوجد فاطمة زوجه قد لبست صبيغا واكتحلت فأنكر عليها، أمرها قال من أمرك بهذا؟ قالت أبي، فغضب فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واستفصل فقال هل أمرتها؟ إن فاطمة تقول إنك أمرتها أن تتحلل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم صدقت صدقت، وعند النسائي صدقت صدقت صدقت، قال ثلاث مرات. يستفاد من هذا أن المرأة في لباسها الإحرام لا تلبس الصبيغ، يراها الرجال يراها الناس، فالثوب المزركش والمنمق الذي يجذب أنظار الرجال لا تلبس المرأة في الإحرام، إن تحللت تلبس هذا إن لم يرها الرجال، ولا يوجد لون معين لملابس الإحرام، لا الأبيض ولا الأخضر، أي لون لبس لا حرج. كان أحب الألوان النبي صلى الله عليه وسلم البياض والخضرة كما في الحديث. والمرأة، المرأة لا لون، لا يتعين أن تلبس السواد، تحرم في ملابسها لكنها لا تنتقب، لا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين. هل يجوز المرأة أن تقرن من قضاء رمضان والصيام في الأيام العشر من ذي الحجة؟ إن تقصدت، إن فاتها القضاء فرأت أنها تؤدي فرض الله فتقصدت أن توقعه وتتعجل وتتوب إلى الله من هذا التأخير، وهذه أيام فضيلة، فتوبتها هذه لها عليها أجر، فيحسن بالعبد أن يتوب صاحب المعصية، وإن وقعت التوبة في العشر من الحجة فهذه طاعة، والتوبة لا تظن أن التوبة تكون من ترك الفرض الأعظم، من ترك، لا تظن أن التوبة تكون من فعل الحرام، بعض الناس يظن أن التوبة لا تكون إلا من فعل الحرام، لا، التوبة الأعظم من ترك الحرام التوبة من ترك الواجب، ففي الشرع ترك المأمور أشد عند الله من فعل المحذور. يعني عندنا رجل يزني ورجل قاطع للرحم، فقاطع الرحم في دين الله أشد إثما من الزاني. إبليس فعل محذورا، إبليس ترك مأمورا، ترك السجود، وآدم فعل محذورا، نهي عن أكل الشجرة فأكل، فكانت عاقبة من ترك المأمور أشد من عاقبة من فعل المحذور. فترك المأمور عند الله أعظم من فعل المحذور. فالذي لا يطلب العلم يتوب إلى الله يطلب العلم. بل يقول شيخ الإسلام في رسالة التوبة: ومن باب كمال التوبة أن يتاب من ترك السنة. يعني تتوب إلى الله لا تصوم، تتوب إلى الله تصوم، هذا تمام التوبة. لا تقوم الليل، تمام التوبة، تتوب إلى الله وتقوم. فالتوبة قسم منها واجب وقسم منها مسنون. والواجب درجتان: الدرجة الأولى التوبة من ترك المأمور، والدرجة الثانية التوبة من فعل المحذور، ثم توبة مسنونة تتوب من فعل من ترك المسنون وتتوب من فعل المكروه. أيضا من فعل مكروها هذه توبة مسنونة في حقه، وهكذا. هل يجوز الحج بالدين؟ إن أذن لك صاحب الدين فلا حرج. فقد سئل بكر بن عبد الله المزني رجل عليه حج عليه دين، فهل له أن يحج؟ فقال: الحج أقضى للدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر نفيا، كما ينفي الكير خبث الحديد. فالذي يحج ويتابع بين الحج والعمرة هذا من أسباب الغنى، نفي الفقر. فإن انتفى الفقر عنك، تمكنت من أداء دينك. ما حكم تناول الدواء المنوم بعد صلاة العشاء في مزدلفة لأجل تطبيق السنة؟ لا تتكلف، نهينا عن التكلف والخوف أن تبقى مدويا في النوم طوال اليوم العاشر فيفوتك الواجب، فلا تفعل. ما حكم السعي الثاني للمتمتع؟ وقع خلاف بين أهل العلم، والاتفاق أن الثاني فعله سنة على أقل الأقوال. والإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو آخر قولي شيخنا رحمه الله أن السعي للمتمتع الثاني سنة. صب ماء زمزم على الرأس خاص بالرجال والنساء. كان النبي يحمل زمزم يطلبه للمدينة ويصب على مرض على رؤوس المرضى والزمنة. لو المرأة أخذت معها زمزم للفندق فغسلت بدنها حتى لا تتكشف عورتها فلا حرج. فالتبرك بزمزم عام للرجال والنساء، لكن ليس للمرأة أن تصب على رأسها ولا أن يصيب بدنها أو أن يصيب بدنها شيء من زمزم وتتكشف أمام الرجال. التلبية بصوت موحد لا تتقصد أن توافق ولا أن تخالف، لبي. فإن وقعت الموافقة فالحمد لله، وإن وقعت المخالفة فالحمد لله. لا تسكت وتقطع التلبية حتى تتوافق النغمة، لا تفعل هذا. إذا كنت أنا وزوجتي متمتعين، هل يكفي نحن الاثنين هدي واحد علما نحن نملك المال؟ لا، إذا كنتم لا تستطيعون إلا واحدة فأحدكما يذبح والآخر يصوم. إن كنتم تستطيعون الهديين فيجب عليكم الهديان. فأنت زوجتك أنت شخص وهي شخص، أنت عليك هدي وهي عليها هدي، وأسأل الله أن يديم الألفة بينكما. إذا فكرت الألفة لهذه الدرجة تصبحان واحدا فهذه ألفة ليست شرعية على هذا النحو. أحد الإخوة يسأل عن أذكار التي تكون على المزدلفة، واستشكل هذا بعض إخواننا: كيف يذكر المعتمر أو الحاج أذكار التي تكون على المزدلفة؟ قلنا: يهلل ويسبح يقف أولا يجهد أن يرى بيت الله أن يرى الكعبة المكرمة وهو على الصفا، يقف على الصفا يتجه القبلة يمكن رؤية الكعبة على المروة على الصفا، على الصفا يمكن أن ترى الكعبة، وتحتاج إلى تدقيق زائد. والرؤية سنة، يقف يقول لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، والإيدين نازلات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فرغم من الذكر يأتي الدعاء، يرفع اليدين ويدعو، يدعو بما شاء. وثبت في موطأ مالك أن ابن عمر كان يقول اللهم إنك قلت ادعوني فاستجب، ادعوني استجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم كما هديتني للإسلام اللهم لا تنزعه عني وأمتني عليه، تدعو بما شئت. فرغنا من الدعاء، نزلنا اليدين، رجعنا للذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. بعد الذكر يرفع اليدين مرة أخرى ويدعو بما شاء. فرغنا من الدعاء، نزل اليدين وما زال مستقبل القبلة، يعود الذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم يمضي، فكان يدعو بين الأذكار، فالذكر ثلاث مرات والدعاء مرتان. ففي حديث جابر بن مسلم كان يدعو بين الأذكار، فإذا وضعنا الدعاء بين الأذكار فيكون الدعاء مرتين ويكون الذكر ثلاث مرات. هذه هي كيفية الدعاء على الصفا. ثم يمشي المزدلفة، ولما يصل المزدلفة عفوا مروة، أنا ليش ماسك المزدلفة مقابل الصفا؟ من أول الدرس ماسك المزدلفة مقابل الصفا، فما أدري بما هذا، سبحان الله. ثم يمشي إلى المروة، فعند المروة يتجه للقبلة ويفعل كما فعل على الصفا، يفعل على المروة، على المروة كما يفعل على الصفا تماما، لكن وهو على المروة لا يمكن أن يرى الكعبة، وهو على الصفا يمكن رؤيتها بعسر، أما وهو على المروة اليوم هذه الأيام لا يمكن البتة أن يرى الكعبة، فيتجه إليها ويرفع يديه داعيا بعد كل ذكر تماما كما فعل على الصفا. وضحت إن شاء الله؟ إن شاء الله. هل الإفراد في الحج لمن أدى العمرة في نفس السنة أفضل من التمتع؟ لا، ليس الإفراد لمن أدى العمرة في السنة نفسها أفضل. لحظ عمر رضي الله تعالى عنه أن الناس لا يحجون إلى متمتعين، وأن البيت كاد أن يهجر، فكان ينهى عن التمتع حتى لا يهجر البيت. ومن خبث الشيعة الشنيعة وتدليساتهم وكذبهم على دين الله وما أكثره، لما يذكرون نكاح المتعة يأتون بالنصوص الموجودة في كتب أهل السنة أن عمر نهى عن المتعة، يقولون أخرج ابن أبي شيبة أو فلان أو فلان أو فلان أن عمر نهى عن المتعة. قال إذن كانت، بما أن عمر نهى عن المتعة، إذن كانت المتعة قبل عمر حلالا فنكاح المتعة حلال، وهذا كذب وتدليس منهم كعادتهم. عمر نهى عن المتعة وتتمت الأثر لما رأى أن البيت قد هجر، لا يذكرون التتمة، كما يقول وكيع أهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، وأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم. السني منصف يدور مع الدليل. فعمر نهى عن متعة الحج ولم ينهى عن متعة النكاح، فهم يدلسون ويكذبون. يقولون في صحيح البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله يا إخواني أن لا تبتلوا بشيء، إذا ابتليتم بشيء مصيبة، لأنه يكذب ويدلس ويعبد الله وهو يكذب. يقولون كما في المراجعات لعبد الحسين: هم عبيد للبشر وليس عبيد لله سبحانه وتعالى. يقول في البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى بيت عائشة وقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا. والحديث صحيح البخاري، لكن أسقط منه فأشار إلى المشرق نحو بيت عائشة وقال: الفتنة ها هنا، فأسقطوا نحو بيت عائشة، يعني إلى المشرق، قال أشار إلى نحو بيت عائشة فأسقطوا نحو، قال أشار إلى ها هنا إلى بيت عائشة. ولو أنت مسكين قالك هاي البخاري هاي الحديث اقرأ، ما تدري نحو هذه شو تعمل، هذه نحو، هذه نحو لها معنى كبير. كان بيت عائشة حجرة من حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، جهتها نحو المشرق، فالنبي أشار إلى جهة المشرق، فالراوي حتى يفهم المستمعين الحديث قال نحو بيت عائشة، ما أراد النبي عائشة صلى الله عليه وسلم ولا خطر ببال عائشة. كيف تكون عائشة زوجه والفتنة عندها؟ معاذ الله. لكن قومه قوم كذابون، صلى الله العفو والعافية. ما حكم من أتى أهله أي جامعهم وهو محرم إن لم يتحلل التحلل الأصغر وجامع أهله فحجه باطل ويجب عليه الحج من عام القابل؟ ويقول العلماء: لما يصلون إلى المكان الذي جامع فيه أهله يفترقان. ورد في هذا الحديث معل عند بعض أهل الحديث عند بعض أهل العلم، يعني وين فر الجماع في العام القابل؟ لما يصلون المكان الذي صار فيه الجماع يفترقان حتى لا تقع المشكلة مرة أخرى، وهذا يسمى في علم النفس تداعي المعاني. وأما إذا جامع أهله بعد أن تحلل التحلل الأصغر، كان يكون قد رمى الجمرة الكبرى في اليوم العاشر أو فعل فعلين غيرها من الأفعال المتبقية، وكان قد تحلل تحللا أصغر، فهذا عليه بدنة أو شاة وحجه صحيح. وبعضهم أبطله على أي حال، فتيان الأهل قبل التحلل الأكبر حرام ولا يشرع. اشتهر عند العوام أن الذي يطوف طواف الوداع ودخلت الساعة 12 ليلا أن يعيد الطواف، لا ليس بصحيح. يعني لو فرغ من طواف الوداع قبل الاثنى عشر قبل إلا خمس دقائق، فإذا بقي في مكة إلى ما بعد الثاني عشر يعيد الطواف، فهذا ليس بصحيح أبدا، ليس هذا الكلام بصحيح وليس عليه أثار من علم، وهذا الخطأ لم أعلمه إلا الآن. هل نستطيع القول أن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة بين ظهر العصر ليس جمع سفر ولا جمع نسك؟ هو الحقيقة العلماء حتى يدخلون المكية في الجمع يقولون جمع نسك، وإلا ملحظ الحاجة والابتهال لله بالدعاء أيضا له معنى في الجمع بين الصلاتين في عرفة. ما حكم شراء الفياز للحج؟ أنا عندي 100 كتاب، قلت لواحد منكم هذه 100 لك وزعها، فهل يجوز له أن يبيعها؟ الجواب لا. أنت أخذت هذه الكتب لكي إيش؟ توزعها. أعطيت واحد منكم 100 كتاب وقلت له افعل بها ما شئت، هل لك أن تبيعها؟ لك أن تبيعها. الذين يمنحون هذه الفياز لا يأذنون ببيعها، لأن هذه يسمونها من المكرمات، وبالتالي بيعها حرام. لكن أنا إذا كنت لا أستطيع أن أحج إلا بالشراء فليس علي إثم، الإثم على من باع. كالإيجار في منى، ولشيخ الإمام ابن القيم لما تكلم عن أجرة الحجام في الزاد قعد أصلا مهما وأصله على وجه فيه بيان طيب، أنه لا يلزم دائما من حرمة الأخذ حرمة العطاء، ولا من حرمة العطاء حرمة الأخذ. فأنا إذا كنت لا أستطيع أن أحج إلا أن أشتري فأنا دفعت مال وأنا مأجور، والإثم على من باع، والواجب عليه أن يعطيني دون مال. هو أخذها ليعطي مثلي، ليعطي الحريص على الحج. لو كان معك مجموعة من الفيز لمن تعطيها؟ ليحرص الناس، لأكثر الناس حرصا. من الذي يشتري؟ أحرصهم. فالأحرص هو أحق الناس بهذه الفيز، ولذا الإثم على من يبيع وليس على من يشتري إثما، والله تعالى. الأغنياء من المسلمين قد يحجون في كل عام، والفقراء لا يجدون لا تأشيرة حج ولا ما لا يحجون به. ذهب أهل الدثور بالأجور، قالوا يحجون كما نحج ويعتبرون كما نعتبر. من رزقه الله مالا فسلطه على الخير فليحمد الله. وأنت يا من لم تستطيع، الله عز وجل يثيبك على نيتك، إن كنت صادقا في النية نلت أجرا إن شاء الله. إني قد أسلمت في بلاد الكفر وحججت حجة الإسلام من هناك، والآن من فضل الله علي هاجرت منذ فترة والحمد لله ونسأل الله الثبات، فهل علي حجة أخرى بعد هجرتي من بلاد الكفر؟ أخرج الإمام البيهقي في السنة الكبرى قال: الصبي إن بلغ فعليه الحج بعد بلوغه، والعبد إن اعتق فعليه الحج بعد عتقه، والأعرابي إن هاجر فعليه الحج بعد هجرته. وهذا ثابت عنه بإسناد صحيح. الأعرابي الذي تبدى وترك الناس، والعبد الذي أعتق، والصبي الذي بلغ وكانوا قد حجوا، فيجب عليهم أن يعيدوا حجهم. والله تعالى ما علة حديث الرجل الأعمى؟ لا أذكر العلة، لكن كأن الدرقطني على الحديث، والعلة يقينا موجودة. ماذا على من لبس المخيط وقلم أظفاره من محظورات الحج؟ يتوب إلى الله عز وجل، يخلع المخيط. وأما تقليم الأظفار فقلنا أنه لا دليل على أنه من محظورات الإحرام. وأما الدليل على من يوجب عليه الدم ما أخرجه البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس قال: من نسي ركنا فعليه الدم، أو قصر في نسك فعليه الدم. من ترك نسكا أو نسيه فعليه الدم، هكذا قال. الدليل الدم، الذمة بريئة، والدم لا يجب إلا فيما ورد فيه نص. فقلنا الدم يجب في التمتع والقران وفي الإحصار وفي الحلق، حديث كعب بن عجرة لما حلق النبي رأسه فعليه الفدية، ومن ضمن الفدية الدم ودم الصيد. فالدم واجب فقط في هذه الحالات الأربع، والله تعالى أعلم. إذا كان على العبد ذنوب ذات صلة بحقوق العباد، وكان قد تاب، وكانت في عنقه مظالم كثيرة في حق العباد، ولا يستطيع أن يردها لهم، ولا يعرف أين هي ولا كم هي، من كان عليه مال مثلا لأناس فقدهم وأيس من معرفتهم، فقد أفتى بعض الأصحاب كابن عمر ومعاوية تصدق عنه علي 100 دينار، في ذمة 100 دينار لشخص لا أعرفه، أخذتها غصبا سرقة، والآن أيس من معرفته؟ أقول 100 دينار هذه أتصدق بها عنه، وأقول إن رأيته أخبرته: يا فلان لك عندي 100 دينار وتصدقت بها عنك، فإن قبل سقطت من الذمة، وإن لم يقبل فأعطيه 100 وتكون 100 التي دفعت صدقة عني. فمتى يأس العبد الذي في ذمته حقوق للعباد من معرفة أصحابها فيجب عليه أن يتصدق بها، فإن لم يحسن ضبطها فيكفيه الغالب على ظنه. الغالب على ظنه كم هذه تجزئه؟ هل الذهاب إلى الحدود للحج جائز؟ من لا يستطيع إلا هكذا وغلب على ظنه أنه إن ذهب فيكون قد وعد وعدا صحيحا ويمكنه هذا الوعد من الدخول للحج، لا حرج. أما أن تذهب على رأسك وتجلس دون ترتيب سابق مع أحد فهذا تضييع للوقت، والله تعالى أعلم. هل يكفي طواف الإفاضة للتحلل الأكبر؟ لا، لا يكون الحاج متحللا تحللا أكبر إلا بأن يكمل عمل إلا أن يكمل أعمال اليوم العاشر. ترتيبها كما ذكرنا في السنة أن يبدأ أولا بالرمي، ثم بالذبح أو النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. لو بدأ بطواف الإفاضة لا حرج، لو نزل من مزدلفة إلى طواف الإفاضة هذا اليوم أسهل ترتيب فيما يظهر لي، أسهل شيء على الحاج أن لما يغادر مزدلفة مباشرة يمشي إلى بيت الله الحرام. فإن مشى إلى بيت الله الحرام يجدهم يصلون العيد، إما يدرك العيد أو يدرك الخطبة، فيستطيع أن يطوف ويمسكه الازدحام غالبا في نهاية الطواف. ثم بعد ذلك موضوع الذبح الآن وكالة، وموضوع الحلق سهل، تحلق في أي مكان، فيبقى الرمي. فبعد الطواف تتمكن من الرمي مع العصر تقريبا، إن رجعت من بيت الله الحرام إلى منى للرمي. هذا الذي أراه في التطبيق العملي أسهل شيء على الحاج من حيث الانفكاك عن الازدحام. وهذه الأربعة أيها قدم أو أخر لا حرج. السنة أن يرتب بينها، فإن فعل أغلبها أو رمى تحلل التحلل الأصغر، ولا يكون قد تحلل التحلل الأكبر إن بدأ بطواف الإفاضة فقط. التحلل الأكبر يكون بعد الفراغ من أعمال اليوم العاشر، والله تعالى أعلم. امرأة تتنقب وهي محرمة من خوف نظر الرجال إليها، لها أن تسدل، تسدل هكذا من الأعلى للأسفل، من الأعلى للأسفل هذا السدل، وليس لها أن تربط غطاء وجهها خلف رأسها. فقد علق البخاري عن عائشة قالت: لا تتبرقع المحرمة ولا تتلثم. وكانت أمنا عائشة وأمهات المؤمنين إذا رأينا الرجال وهن يطوفن أسدلنا على وجوههن. يسأل بعض الإخوة هل يجوز لبس الكمامة، وبه نختم إن شاء الله. ذكرنا حديث الرجل الذي وقصت به دابته ومات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل، وأمر أن لا يمس طيبا، وأن يكفن في ثوبين، وقال لا تخمروا رأسه، وفي رواية ولا تغطوا وجهه. وزيادة ولا تغطوا وجهه في الحديث زيادة غير ثابتة، زيادة شاذة. ولذا المحرم له أن يغطي وجهه الرجل، يعني لو كان الرجل لا يحسن النوم إلا أن يضع الغطاء على وجهه لا حرج في هذا. ولذا إذا كان المحرم عنده حساسية احتاج أن يضع كمامة على أنفه فلا حرج في ذلك، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسنا كان درس الخميس، نؤجله إن شاء الله إلى السبت الأول من محرم بعد الحجة، السبت الأول بعد الفجر من محرم نرجع إلى درس السؤال والجواب لنكمل المعاملات والكلام عنها إن شاء الله.
لا
حرج، مظلة النبي ضربت له قبة بنمر.